تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي فالكل فيه.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمل ولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الله.
شيخ أحمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الذين يتابعون هذه الحلقة عبر اليوتيوب، ونتلقى أسئلتهم وتتم الإجابة عنها بإذن الله تعالى. نحيي أحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمي الأستاذ أحمد الهليل من مؤسسة دعوي للصم. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات. الأخت الكريمة حور، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أكبر سؤال.
تفضل.
امرأة توفي زوجها أمام ناظريها، وجلست في بيت زوجها للعدة، ولكنها تشعر بالخوف ولا تستطيع النوم في الليل، مع العلم أنها تسكن لوحدها وليس لديها أبناء، فهل يجوز لها أن تعتد في بيت أختها الكبيرة، مع العلم أن والديها متوفين وليس هناك من يسكن معها؟
طيب، شكرا يا حور، بارك الله فيك. معي متصل أبو عمار، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو عمار.
الله يحفظك. عندي سؤالين الله يبارك فيك.
تفضل، الله يحفظك.
السؤال الأول، كثير من العلماء ينص على أنه إذا اختلف العلماء في مسألة فإن العام يأخذ برأي الأوثق والأعلم، هل في دليل على هذا الشيء؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا ظهر رجل من امرأته وهي حائض في الدورة، هل هذا له أثر في الظهار أو الأمصية؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، شكرا، بارك الله فيك. معي طيب فضيلة الشيخ، سؤال حور عن امرأة توفي زوجها في بيتها وجلست معتدة في بيت زوجها، لكنها تشعر بالوحدة والخوف وليس لها يعني أبناء يسكنون معها ويذهبون وحشتها في هذا البيت، هل لها أن تعتد في بيت أختها الكبرى، خاصة وأن يعني ليس لديه أو ليس لديها يعني والد ولا والدة؟ نعم، إذا كان نؤجل هذا الاتصال فضيلة الشيخ، نأخذ مجموعة من المتصلين إذا أذنتم فضيلة الشيخ. نعم، مجموعة من المتصلين، تفضل. أم ناصر، تفضلي. أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييكم ويبارك فيكم.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
عندي استفسار للشيخ الله يحفظ بخصوص جريان الربا على الأوراق النقدية.
طيب.
وهل الأمر محل خلاف أو أن المسألة مقطوع بتحريمها؟ وايضا سؤال تابع له، انت كرمت.
نعم.
بعض العلماء يحلون بعض الشكات اللي فيها
عفوا يا ابو ناصر الله يحفظك. السؤال الاول عن جريان الربا في الاوراق النقديه، وهل هو قول راجح كما ذكرت؟
نعم.
السؤال الاخر،
السؤال الاخر يتعلق في اجازه بعض الشركات التي تتعامل بالربا.
نعم.
وحتى لو كانت نسبها بسيطه، ما وجه الحل في ذلك لمن يراه؟
طيب،
شكرا جزيلا.
شكرا، بارك الله فيك. معي متصل. طيب الأخت حور فضيلة الشيخ تسأل عن امرأة توفي زوجها في بيتها وجلست في بيت زوجها الذي توفي وقبض فيه وهي معتدة فيه، لكنها تشعر بالخوف والوحشة لعدم وجود أنيس من أبناء ونحوين في هذا البيت، هل لها أن تعتد في بيت أختها الكبرى خاصة وأن والديها متوفين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأصل كما هو مذهب عامة السلف والخلف أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد في البيت الذي جاء فيها نعيه، كما جاء ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي في البيت الذي جاءك فيه نعيه، وهذا هو الأصل. لكن يجوز للمرأة أن تخرج لحاجتها في النهار على أن تبيت في بيته زوجها في الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقول المرأة كما في صحيح مسلم عندما المطلق الذي هو واجب عليه أن تبقى في بيتها قال بلى فاخرجي فإنك عسى أن تفعلي خيرا أو تصنعي معروفا. فإذا كانت المرأة تحتاج إلى أن تخرج فلا بأس، أما إذا كانت تخشى على نفسها خشية تعلم من حالها أنها ربما تقع في إشكالات مرضية أو إشكالات نفسية فإن غاية ما هنالك أن ذلك واجب، يسقط هذا الواجب مع الضرورة، فالمرأة خصيمة نفسها، فإذا كانت تعلم من نفسها أنها تخاف وربما تقع في إشكالات مرضية أو نفسية فيجوز حينئذ، لأن غاية ما هنالك أن بقاءها في بيت زوجها واجب، والواجب يسقط مع العجز وعدم الإمكان. لكن مهما قال أحد لها أن ذلك يجوز هي أعلم بحالها، فإذا كانت فعلا تجد من نفسها الخشية والخوف والخوف من المرض أو الحالة النفسية فإنه يجوز لها. أما إذا كان هذا خوف طبيعي مع العلم أنه ربما تجد من يواسيها بأن يجلس معها في البيت فحينئذ يجب عليها أن تبقى، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عمار يسأل عن قول أهل العلم بأنه إذا اختلف أهل العلم في مسألة من المسائل فعلى العامي أن يقلد الأوثق والأعلم.
جميل، هذه المسألة وقع خلاف عند علماء الأصول على أقوال. القول الأول قالوا إذا قال العام إذا سأل العامي عالمان إذا سأل العامي عالمين أو أكثر فإنه يختار الأشد، لقول الله تعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وهذا القول ضعيف. والقول الثاني قالوا إذا سأل العامي عالمين جليلين وهما في المنزلة والعلم والثقة سواء فإنه يختار الأيسر منهما، لقول عائشة كما في الصحيح ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم، فدل ذلك على أن العامي له أن يختار، لكن هذا شريطة أن يكون أحده أن يكون سواء في العلم والخشية والورع، أو يكون يرى من نفس أحد العالمين أنه ربما يكون أقل من الآخر، لكن في المسألة المعروضة كالمعاملة المالية أو فرق النكاح ونحو ذلك يرى أن أحدهما أكثر علما فإنه مطالب أن يبحث عن الأعلم حتى لا يقع في إشكالات شرعية نظرا لحظه ورغبته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا اختار الأدنى علما وهو يرى في قرارة نفسه أن هذا الاختيار ربما يكون ضعيفا فحينئذ هو أخذ بالإثم، قوله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. فهذا هو دليل من قال أنه يختار الأعلى، ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله الأعلى علما، ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات كلام أهل العلم للعام ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلماء، بمعنى أنه واجب عليه أن يتبع هذا العالم، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر متفاوتون، فوجب عليه لتحقيق هذه الآية أن ينظر إلى من هو أعلم في ذكره وأعلم في علمه وأعلم في ما سئل عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ما يستأذنك فضيلة الشيخ؟ أبو خالد معنا، تفضل.
ألو
تفضل. ألو. تفضل أم خالد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ الله يجزاه خير، إذا كان عندي ولد تعبان نفسيا ولا عنده وظيفة ولا عمل ولا شيء، هل يجوز عليه الزكاة والصدقة؟ والسؤال الثاني لو سمحت، إذا مثلا أنا في البيت لابسة ثياب ساترة، هل يجب أني ألبس وشيلة طبعا، هل يجب أني ألبس شرشف الصلاة؟ مع أني ألبس دائما، بس يصادف مثلا أحيانا الواحد يكون في غير بيته أو برا أو في مسافر أو كذا. والسؤال الثالث، هل يجوز للرجل مثلا يعني صاحب البيت انه يسلم على الشغالة يوميا، وخاصة وانها مسيحية، يعني كل ما شافه يسلم عليها، هل هذا حلال او حرام؟
طيب
وجزاكم الله خير.
شكرا، بارك الله فيك يا ام خالد، الله يحفظك. ابو اسامة تفضل. اسامة تفضل.
الله يحييك.
تفضل، الله يحفظك.
الله يعافيك. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
الان لو لا إله إلا الله، يعني طلبت من الموظف مثلا سلفة،
نعم،
واستدان لي المبلغ اللي أبيه وحملني الفائدة، فائدة القرض،
نعم،
وش حكم هذا الأمر اللي هنا يتحمل الدين والفائدة؟ أنت هي ما حد خدمة من الموظف.
الصورة يا أبو يا أخوي سامة، أنت طلبت من موظف سلفة، إيه
نعم،
10,000 ريال مثلا أو 50,000 ريال
مثلا،
ثم الشخص هذا راح وأخذ تمويلا
ب50
وطلع عليه التمويل ب55 أو ب60,000 ريال، وأعطاك ال50 وقال لك سدد المبلغ وفائدته.
أيوه هذا
تسأل عن هذا الحكم.
عن هذا الحكم.
طيب،
وأمر آخر شيء.
نعم.
أو سؤال آخر، يعني صلاة الجماعة للمسافر.
نعم.
يعني المسافر مو بدي بالطريق، لا المستقر في بلد معين لكنه مسافر.
نعم.
والسؤال الثالث،
يعني قصدك هل تجب على المسافر المقيم في يعني
ايه يعني مثلا
ليس عابر سبيل.
ايوه بالضبط.
طيب
السؤال الثالث، القول يعني الفصل في مسألة جواز المعازف والمعازف.
طيب
الموسيقى.
جزاكم
الله خير،
بارك الله فيك واحسن لك. شكرا. ام البراء معي. علي تفضل. تفضل يا علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي.
بسأل الشيخ طال عمرك.
نعم.
بخصوص تطبيق.
نعم.
عندنا في الجوالات موجود نضع فيه فلوس.
طيب.
ونشتري من بالتطبيق نفسه هذا.
طيب.
التطبيق يعطينا فائدة، يعني لو اشتريت 4 مرات بالتطبيق يعطينا طول عمر السلامة مثلا قيمة المشتريات.
STCB ها؟ STCB.
نعم.
نعم. طيب.
نعم. صحيح طبعا. بس نستفسر عن شرعيته طبعا.
طيب. تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا علي، بارك الله فيكم. البراء تفضلي. البراء معنا. طيب. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم صاحب الفضيلة. إذا ظاهر رجل امرأته وهي في الحيض، هل يقع هذا الظهار؟ هذا سؤال أبو عمار الآخر.
نعم، إذا ظاهر الرجل امرأته وهي حائض فإنه يقع الظهار، ولا علاقة له بالظهار حال حيضها أو حال نفاسها أو حال طهرها، لأن الحكم معلق بالقول الزور، كما قال الله تعالى: والذين يظاهرون منهم والذين يظاهرون منكم من نسائهم. وهذا يدل على أن مجرد المظاهرة يثبت فيها الحكم، ولهذا قال الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإذا كان هذا المنكر القول الزور وجد فإنه تعلق به حكم، ولا علاقة له حينئذ بحال المرأة، والله أعلم. وهذا قول عامة أهل العلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو ناصر يسأل عن قول الراجح في جريان الربا على الأوراق النقدية.
هذه مسألة أثيرت أكثر من مرة وأكثر من مناسبة. أولا يجب أن نعلم أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في العلة في الذهب والفضة، فذهب الحنابلة والحنفية إلى أن العلة في الذهب والفضة هو الجنس مع الوزن، الجنس مع الوزن. ومن المعلوم أن الذهب والفضة كان في السابق كان يوزن، ولهذا علقوا ذلك بالوزن لما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك الميزان، فجعلوا العلة في ذلك هي الوزن. ومن المعلوم أن العلة إذا لم تنضبط، بمعنى أنه وجد الحكم ولم يوجد العلة، أو وجدت العلة ولم يوجد الحكم، دل على أن هذه العلة يسمونها أهل العلم أن هذه العلة غير مضطردة، فهذا يدل على نقض الحكم مع وجود العلة، فهذا يدل على ضعفها. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز السلم، فقال من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، فدل ذلك على أنه لو كانت العلة هي الوزن للزم من ذلك عدم جواز السلم بأن يبيع ذهب بحديد، لأن كلهما علتهما الوزن. فلما كان هذا الأمر استثنى الحنابلة والحنفية السلم، وهذا يدل على أن هذا الاستثناء دليل على ليست بعلة. وذهب بعض فقهاء الشافعية وبعض فقهاء المالكية إلى أن العلة في الذهب والفضة هي غالب الثمنية، فجعلوا العلة قاصرة على الذهب والفضة، وعينئذ لا بأس أن يجري الربا في غيرها. القول الثالث وهو قول بعض فقهاء المالكية، وهو ظاهر كلام مالك رحمه الله في كتاب المدونة، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية، وهو قول سعيد بن المسيب وغيره، وهو قول عامة فقهاء المعاصرين، وهو قول المجامع الفقهية، المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، والمجمع الفقهي المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي، وهو قول عامة القرارات والهيئة الشرعية في المصارف الإسلامية، على أن الربا في الذهب والفضة إنما كان علته هو الثمنية. وحينئذ فأي شيء وأي عملة جرى فيها ما يجري في الثمن والفضة بأن تكون قيم الأشياء وأروش الجنايات وأن تكون وسيطا للتبادل، فإنه يجري فيها الربا مثل ما يجري في الذهب والفضة. وكما قلت هو قول عامة أهل العلم، لأنهم قاسوا هذه الأوراق النقدية أو الأوراق الورقية، قاسوها بأن حكمها يجري مثل حكم الدينار والدرهم، وكما قلت هو قول عامة أهل العلم. وبعض الفقهاء المعاصرين يحاول أن يجعل الخلاف القائم في السابق يجريه على الخلاف الموجود، وهذا خطأ. لماذا؟ لأننا لو ذهبنا إلى الحنابلة وقلنا هل كان وقت حكمكم بهذه المسألة، هل كانت الأوراق النقود الورقية متعامل بها مثل ما كانت في السابق؟ نقول الواقع لا، لأن الفلوس التي كانت تضرب بالنحاس إنما هي كانت تعامل بها لأشياء الحقيرة اليسيرة، وليست تعامل معاملة الشراء الكبير، مما يدل على أن المناط الذي حكم به عند الحنابلة أو المناط الذي حكم به عند الحنفية مختلف تماما عما هو واقع اليوم. فإن الناس اليوم يجعلون للأوراق النقدية أو النقود الورقية يجعلون لها من الثمنية ومن القبول في التبادل، وأنها أروش الجنايات أعظم عندهم من ما يجعلون في الذهب والفضة، وهذا معلوم عند أهل العلم في القياس أنه قياس الأولى. فإذا جرى الربا في الذهب والفضة فليجري ذلك، لأن العلة فيهما واحدة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم إننا نقول هب أننا لم نجري الربا في الأوراق النقدية، لكن السؤال هل تعامل البنوك مبني على أن العلة في ربا الفضل أم ربا النساء؟ ومن المعلوم أن البنوك التي تتعامل بالربا لا تتعامل بالربا فقط على ربا الفضل، بأن أبيعك 100 دينار أو 100 ريال ب$300 متفاضلا، أو ب$100 ب$200 سعودي، لم يروا هذا العلة، إنما نظروا إلى الأجل. ومن المعلوم أنه إذا بعت بعيرا إلى سنة ببعيرين، هذا فضل صحيح شيخ أحمد، وقلنا يجوز فيها البعير بالبعيرين، لكن ثبت في ذمتك بعيرين، إذا جاء الأجل فقلت لك أعطني بعيرين، فقلت ليس عندي، فأجلت ذلك الأجل بزيادة بعير آخر، فجعلناها السنة الثانية يكون 3 أبعر. فهذا محرم بإجماع أهل العلم، ولا علاقة لنا في مسألة البعير بالبعيرين. وإذا وعلى هذا فالذين يحاولون أن يبرروا مسألة الربا في الأوراق النقدية، نقول الخلاف في الواقع خلاف يسير، وهو ربا الفضل، وهو الربا الذي يجري حين العقد. أما التعاملات البنكية أو التعاملات التي تكون على نظام الفائدة لم ينظر فيها إلى العقد بذاته، وإنما نظر فيها إلى التأجيل والزيادة لأجل الأجل. فإذا حل الأجل فقلنا أعطنا 100 ريال أو أعطنا 100 دولار، قال ليست عندي، أجلها إلى السنة الثانية وتكون 150. فهذا الزيادة لأجل الأجل لم يجز، لم يقل أحد من أهل العلم بجوازها. وهذا هو الربا الذي حرمه الله في كتابه بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا هو ربا الجاهلية الذي قال إما أن تقضي وإما أن تربي، ولا علاقة لها بمسألة النقود الورقية. ومن المعلوم أنك إذا تعاملت مع البنك بمعاملة مالية قد يكون يجري عليك الزيادة الأجل، والعلاقة ليست، ربما تكون علاقة نقد بنقد أو تكون نقد بسلعة. الإشكال ليست في هنا، وإن كان هذا له تأثير، لكن الإشكال إذا حل الأجل ولم يستطع العميل أن يسدد، يقول له سوف أزيد لك في الأجل وأزيد لك في الثمن، وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم بجوازه، ولو قلنا بأن الربا لا يجري في الأوراق النقدية والله أعلم.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ وحسن إليكم. في سؤال أبو ناصر الآخر يسأل عن حجة أو قول أهل العلم الذي رأوا حرمة أو جواز التعامل بشركات تتعامل بنسبة معينة من الربا.
أولا يجب أن نعلم أن الشركات المساهمة على 3 أقسام. القسم الأول الشركات التي نشأت وكان من أصل تعاملها التعامل بالحرام، كما يوجد في بعض الشركات المساهمة التي أصل ونشاط عملها على الحرام كالخمور والربا والقمار وغير ذلك، فهذا محرم بإجماع الفقهاء المعاصرين، لأن حرمتها من وجهين، من لأنها محرمة لكسبها ومحرم لذاتها، وحينئذ فإنه لا يجوز المساهمة بأي سهم منها. الحالة الثانية الشركات المساهمة التي أصل تعاملها مباح ولا تتعامل بالربا قرضا واقتراضا، وهي تسمى الأسهم المباحة، وبعضهم يتجاوز فيقول الأسهم النقية، وهذه لا ينبغي أن تقل الأسهم النقية، وإنما تقل الأسهم التي أو الشركات التي تتوافق وفق الضوابط الشرعية، فهذه أيضا جائزة في قول عامة الفقهاء المعاصرين، وقد صدر من الشيخ محمد بن إبراهيم بجوازها، ولا عبرة بالمخالف، لأنها في أول نشأتها وجد فيها من يرى أنها مخالفة فيها، والراجح أن ليس فيها مخالفة. القسم الثالث وهي معترك النزاع بين الناس، وهي الشركات التي أصل تعاملها مباح، كأن تتعامل بالتمويل أو أن تتعامل بالبيع والشراء أو أن تتعامل بالعقارات أو أن تتعامل بالخدمات، لكن لديها استثمارات ربما تتعامل بالربا بأن تضع أموالها في حساب استثماري ربوي فيأخذ عليها إيراد محرم، أو تقترض بنظام الفائدة فتكون ذلك فيها إشكال. هذا وقع فيها خلاف عند أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والذي عليه أكثر المجامع الفقهية وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي في المنبثق من منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك قرار المجمع الفقهي لرابطة الإسلامي، وهذا الذي أدين الله به سبحانه وتعالى، أن ذلك لا يجوز إذا وجد البديل، أنه لا يجوز إذا وجد البديل. ولماذا قلت إذا وجد البديل؟ لأنه إذا لم يوجد البديل ربما يصعب على الناس أن يستثمروا، وهو من المعلوم أن حفظ المال واستثماره من الضرورية الخمس، وهذا من حفظه. فإذا لم يوجد بديل إسلامي ولا في بلد فإنه حينئذ يضطر إلى القول بذلك. وأما إذا وجد بديل وهو ما يوجد عندنا في المملكة العربية السعودية والحمد لله، والشركات المساهمة كثيرة، فإني لا أرى جواز الشراء السهم ولديه تعامل ربوي. بعض الإخوة، واسمح لي شيخ أحمد، بعض الإخوة يقول عبد الله متناقض، لأنه كيف يفتي بهذا ويفتي بجواز شركة أرامكو. أنا قلت أكثر من مرة شركة أرامكو مختلفة تماما عن الشركات المختلطة، لأننا نقول بأن الشركة المختلطة محرم، لكن شركة أرامكو كما قلت مختلفة تماما، لأن لديها أعيان للناس فيها حق، وقد أذن ولي الأمر في الاكتتاب فيها أو الاستثمار فيها، وهذا الحق هو النفط الذي حق للناس والناس شركاء في 3، فإذا أذن ولي الأمر فيها فإنه حينئذ يكون لك حق الحق فيها، والأصل أن لمن له حق إذا اختلط معه محرم فإنه لا يسقط حقه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا
وعلى هذا يا شيخ أحمد تفضل. فما يوجد من تعاملات ربوية في أرامكو ليس معناه أننا إذا جوزنا الشراء والبيع أننا نجوز الربا، يخرج الربا، لكن نعم. الأصل أنه يجوز.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. أبو مخالد تسأل عن الولد المريض نفسيا، إذا كان ولا يوجد له عمل ولا وظيفة هل تجوز له الزكاة والصدقة؟
الولد الذي هو مريض على مذهب الشافعية هو بسبب نقص في الخلقة وهو فيه عاهة، وعلى هذا فإنه يجب على وليه وهو أبوه أن ينفق عليه، وهل يجب على أقاربه أن ينفقوا عليه مسألة خلاف عند أهل العلم، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يجب على الأقارب أن ينفقوا عليه، وهذا خاصة إذا كان بالغا، وهذا قول عامة أهل العلم خلافا للحنابلة كما هو مذهب الشافعية ومذهب المالكية ومذهب الحنفية إذا كان بالغا. وعلى هذا فإنه إذا لم يكن عنده مال ولم يكن له أب ينفق عليه فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة، ولو أعطاه قريبه أو أخوه من الزكاة لا أرى فيه بأسا. أما الأم فلا يجوز لها أن تعطي ولدها، فإذا كان عندها فاضل فإذا كان لديها فاضل من مال فإنها يجب عليها أن تنفق على ولدها والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. تسأل عن الصلاة في بدون شرشف الصلاة أو جلال الصلاة كما ذكر.
الواجب على أن المرأة تغطي رأسها وتغطي جميع جسدها، هذا هو الواجب. وأما مسألة الوجه إذا لم يكن أمام الأجانب فإن هذا مشروع أن تكشفه في قول عامة أهل العلم، وكذلك اليدين الكفين فإنه يجوز لها في قول عامة أهل العلم. وأما القدمان فقد اختلف العلماء فيها، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليها أن تغطي قدميها، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن هذا قول أكثر الصحابة، قول روي عن علي وغيره، وذهب أبو هذا له حظ من النظر وهو أحوط، وذهب أبو حنيفة وهو رواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية إلى أنه يشرع للمرأة أن تغطي قدميها، لكن لا يجب، لأن الحديث الوارد إذا كان الثوب واسعا يغطي ظهور قدميها الصواب أنه من قول أم سلمة ولم يصح مرفوعا، وعلى هذا وعلى أنه موقوف فإنه قال يغطي ظهور قدميها، فلو كان المقصود هو التغطية فمن المعلوم أنه إذا كان يغطي ظهور قدميها فإذا سجدت ربما تخرج الرجل، فلو كان التغطية واجبة لأمرت المكلفة أن تغطيها لأنه لا تخرج من عهدة الطلب إلا بيقين، وعلى هذا فنقول الأحوط أن تغطي رجليها، ولكن ذلك لا يجب ولكنه أفضل والله أعلم كما هو مذهب الحنفية، ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية والله أعلم.
نعم بارك الله فيك. أم خالد تقول هل يجوز للرجل أن يسلم كل يوم على عاملة منزلية غير مسلمة عنده في البيت؟
مسألة السلام ابتداء السلام على غير المسلم ينبغي أن يقال كيف حالك، كيف أصبحت، أو غير ذلك من الكلمات، أو مرحبا أو غير ذلك، لأن مسألة الابتداء بالسلام وقع فيها خلاف عند أهل العلم، فذهب جمهور العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهذا يدل على أنك لا تبدأه، والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان اليهود يأتونهم فيقول السلام عليكم فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم وعليكم، فإن كان سلاما قال وعليكم، وإن لم يكن سلاما فإنه قال وعليكم السلام، وكما تقول عائشة في هذا. وعلى هذا فإني أرى أنه يقول لها مرحبا، كيف حالك، كيف أصبحتي، good morning وغير ذلك من الكلمات، هذا لا بأس بذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا
والتلطف مع الخادمة ولو كانت غير مسلمة مطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع خادمه له طعاما وقد ولي حره ودخانه فليعطيه منه، وهذا يدل على الرفق بالتعامل بهذا والله أعلم.
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ. معي أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
عندي سؤال واحد.
نعم.
شخص من أقاربي ذكر لي يعني أمرني إني أقرأ في موية وزيت سورة الإخلاص والناس والفلق وخواتيم سورة البقرة كل واحدة 7 مرات. نعم. وآية الكرسي 12 مرة والفاتحة 12 مرة. ولا حول قوة الأبلاء 111 والصلاة على النبي 313 والاستغفار 313 وياسين ثلاث مرات وصلى على النبي 19 مرة وبعدين يقول لي أقول يا شافي أنت الشافي يا الله 391 وأقول يا شافي يا سريع يا حبيب 313 وأرشها في البيت.
نعم
يقول لها منافع ما أدري هل هذا صحيح ولا.
طيب هذا قريب لك الشخص؟
اي قريب لي بس طيب. أنا عن نفسي يعني أنا أقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام وإذا ما كنت فاضي يعني أقرأ كل يوم وجه وجهين.
طيب
يعني حسب
تسميني جاهد.
فهل هذا صحيح ولا لا؟ طيب. شكرا
شكرا لك. مشعل معي. أم مشعل تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم مشعل.
الله يسلمك. بس لو سمحت بسأل يا أستاذ أحمد بس فضيلة الشيخ لو الشخص داوم في صلاة الوتر ليليا على قراءة الأعلى هو الكافرون وقل هو الله أحد ليليا ما يغيرها كل ليلة هل في ذلك شيء؟ ولك جزيل الشكر.
شكرا لك بارك الله فيك. معي متصل بدر تفضل.
أخوي هلا.
تفضل الله يحفظك.
الله يعافيك.
تفضل بسؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا يا شيخ عندي ولد معاك.
نعم.
وعندي ولد عندي ولد معاك. وأنا أتصدق على يعني هل أطلع أتصدق ولا ما لي أتصدق؟
تصدقين عليه؟
أيوة أتصدق على من قلت تنزل يعني هو عنده عاده وعنده مرض هذا. أخذت هذا المرض وأصدق من الآن بريء جل إن شاء الله يشفيه هل يجوز لي ولا ما يجوز أتصرف فيها؟
أنت تتصدقين عنه بنيته؟
إيه وهي وتصدر عنه.
والمال له ولا لك يا أختي؟
لا المال هو ينزل له مال وينزل حق المرض هذه وينزل له حق العادة أصدق عنه بش إن الله يشفيه إن شاء الله من المرض هذا.
معه عقله يا أختي الولد؟ ها؟ عاقل؟ ها؟
معاك مرة ما يدري عن شيء
ما يدري عن شيء
لا ما يحقري عن بوقتي
بتاخذ ديناري. طيب شفاه الله وعافاه يا أختي الكريمة.
والسؤال الثاني من
نعم.
سؤال ثاني
نعم.
يعني أنا أقدر أشتري لي أرض من فلوسه وأعمل هالي ولا ما أقدر يعني ما أتصرف فيه ماله وشري منه.
طيب ماله أولاد هو؟
لا ما هذا مسكين ما يدري يقول لك ما الله ما يشفيه ان شاء الله
شفاه الله
عند ذا المرض راجع بالمستشفى
شفاه الله عفاه وجزاك الله خير يا اختي الكريمه يعني لا حرمك الله اجر عنايتك ورعايته يا اختي بارك الله فيك. معي متصل اسماء من الاردن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله يا اختي اسماء.
كيف حالك شيخ عمر الله يسعدك. كيف حالك شيخ عبد الله
الله يحفظك.
حياك يرفع قدرك الله يسعدك. شيخ ودي اسالك في سوره الحج آية اذا تمنى القى الشيطان في امنيته يعني هاي حديث النفس والوساوس ايش معناه يسعدك دعواتكم.
شكرا لك يا اختي الكريمه اسماء بارك الله فيك. شكرا لكل الاخوه والاخوات. اعود لكم فضيله الشيخ. الأخ أسامة يقول إذا طلب اتصال من كندا أعطني إياه. تفضل أم فهد.
السلام عليكم.
أم صفية تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله. حياك الله يا أختي.
عندي سؤال من فضلك.
تفضلي حياك الله.
يا شيخ أنا بحضر مقاطع كثير ومحاضرات كثير حول علامات تدل على حب الله أو غضب الله عن العبد.
نعم
بس يا شيخ أنا ما بحس ولا بشي ما بحس لا بحب ولا بغضب وهذا الشيء يعني مركب لي وسواس.
نعم. طيب تسمعين إجابة وتوجيه يا أم صفية بارك الله فيك. شكرا لك. أعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخ الكريم أسامة يسأل يقول بأنه طلب من زميل أو من موظف سلفة فقام هذا الزميل وأخذ تمويلا بفائدة طبعا أو بربح وأعطاه إياه وقال يعني سدد هذا التمويل وربحه هل يجوز هذا العمل؟
إذا بشرط أن هذا هي الصورة صورتها أني لا أستطيع أن أذهب إلى البنك مثلا يعطيني تمويل فأطلب منك الشيخ أحمد أن تأخذ
وكالة كوكيل.
نعم. فإذا كان ذلك من باب الوكالة فإنه حينئذ لا بأس وحينئذ يجب على الموكل أن يدفع كامل الأقساط. وأما إذا قلت لك يا شيخ أحمد أعطني مالا
سلفة
ثم سلفة.
نعم.
سلفة فذهبت أنت إلى البنك وأخذت تمويل ثم أعطيتني إياه.
نعم.
وقلت لي تسدد من غير ما أعلمنا فهذا لا لا يكون إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع بأن آخذه، لكن هذه مشكلة جدا، ولهذا ينبغي أن تكون قبل أخذ التمويل. يقول أنا أخذ تمويل عن بنك وهو باسمي، لكن كل ما يتعلق بالتمويل هو منك، وإنما أنا بمنزلة الوكيل. نعم. فحينئذ لا بأس بذلك إذا كان بمنزلة الوكيل. نعم. وأما إذا لم يكن بمنزلة الوكيل فلا أرى جواز ذلك والله أعلم.
أما وقد حصل هذا الأمر. نعم. ما المخرج؟
المخرج إنه الأصل أن يسدد رأس المال.
نعم.
فإن تبرع هو بعد ذلك بأن يسدد فهذا لا بأس بذلك.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا كذلك الأخ أسامة يسأل عن صلاة الجماعة للمسافر الذي حط رحاله وهو لا زال في سفر، هل تجب عليه؟
من المعلوم أن صلاة الجماعة لا تسقط حضرا وسفر ولا سفر في قول الحنابل وهو الراجح والله أعلم وعليه الفتوى عندنا، وإنما الخلاف هل يجب على المسافر أن يصلي في المسجد؟ نقول الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه لا يجب على المسافر أن يصلي في المسجد متى ما تحققت صلاة الجماعة في حقه. فإذا كان في شقة ومعه صاحبه أو معه شخص يريد أن يصلي معه فقد تحققت الجماعة في حقه، فلا يلزم ولا يجب أن يصلي في المسجد وإن كان ذلك أفضل في قول الجمهور خلافا لمالك.
نعم.
الحالة الثانية أنه لما قلنا يجب عليه أن يصلي في المسجد، إذا لم يجد أنه يصلي جماعة، فإذا لم يجد الجماعة إلا في المسجد فيجب عليه أن يصلي في المسجد لا لوجوب صلاة الجماعة في حق المسافر وإنما لوجوب تحقق الجماعة في حقه، فحينئذ يذهب إلى المسجد ليصلي جماعة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومما يدل على ذلك ما جاء عن مالك وغيره من حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر صلاة الخيف في مسجد الخيف، فلما سلم إذا برجلين خلف الصف لم يصليا، فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكم أن تصليا معنا أولستما بمسلمين؟ قال بلى ولكن صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل منهم أن صلوا في رحالهم لأنهم كانوا في سفر وكانوا في حج، فدل ذلك على أن المسافر لا يلزم أن يصلي جماعة، وإن كان مالك أثبتها على عدم وجوب صلاة في المسجد، ولكن الراجح أن ذلك في حق المسافر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا علي يسأل يقول أو بعد ذلك يسأل علي عن تطبيق STC.
نعم.
وهو شحن فلوس كما هو معلوم والشراء به والحصول على خصومات تكون يعني أربع
جميل
أربع هدايا أو أربع خصومات.
بعض المشايخ يرى أن هذا مبني على العلاقة التعاقدية، ما العلاقة التي بين العميل وبين شركة STC؟ فبعض المشايخ يرى أن العلاقة بين العميل وبين شركة STC إنما هي علاقة مقرض ومقترض، والعميل إذا قدم 300 ريال أو قدم 1000 ريال ووضعها في المحفظة الهلامية هذه يعتبر كأنه أقرض شركة STC. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا التكييف محل نظر، وذلك لأن شركة STC قد ذكرت في ضوابطها وشروطها في الفقرة الخامسة الفقرة الثانية نصت على أن هذا الحساب حسابا ماليا وليس حسابا مصرفيا، لأن شركة STC نظاما لا يحق لها أن تأخذ على أنه قرض، وحينئذ يكون العلاقة بين العميل وبين شركة STC ليست علاقة مقرض ومقترض. وحينئذ ما العلاقة؟ الذي يظهر لي والله أعلم أننا نحن اليوم في زمن جديد من التعامل المالي، وهو أن هناك نقود تسمى نقود إلكترونية أو نقودا رقمية، وهذا يجعل أننا نقول أن العميل إذا أخذ دفع 300 ريال فإنه أخذ ما يقابلها وهي ريال إلكتروني، وحينئذ تنتهي علاقة شركة STC بذلك، فهي بائع ومشتري، فالعميل اشترى من شركة STC نقودا إلكترونية يحق له بعد ذلك أن يأخذ مقابلها في بعض الشركات أو بعض التعاملات إذا دخل في هذه المنظومة. ومما يدل على ذلك أن شركة STC لما تأخذ هذا الثمن تأخذه وتضعه في حساب لديها في بنك العربي، والبنك العربي لم يعتبر STC إلا أنها مقرض، وحينئذ تكون العلاقة ليست بين العميل وليس بين بنك العربي، وليست هناك علاقة قرض ومقترض بين العميل وبين شركة اس تي سي، وحينئذ نقول العلاقة علاقة شراء. فكأن العميل حينما أخذ دفع 300 ريال أخذ ما يقابلها من النقود الإلكترونية، وحينئذ فأي معاملة تالية بعد ذلك من أن اس تي سي تعطي العميل هدية على ذلك، مثل أن تقول له إذا اشتريت أربع مرات أو أجريت أربع مرات فإني أعطيك هدية، أو إذا سددت الفواتير لشركة اس تي سي فإني أعطيك تخفيضا، أرى أن ذلك لا بأس بذلك، وليست العلاقة هدية مربوطة بقرض، وإنما هدية تالية لمبايعة، وحينئذ لقل لا بأس بذلك. كما تقول إن اشتريت مني هذا فلك هدية أخرى، فإن اشتريت ثلاث لك رابعة، وإن اشتريت خمس لك سادسة، وكذلك تقول شركة اس تي سي. فحينئذ نقول الراجح والله أعلم أن الهدية ليس لها علاقة بالقرض أساسا، وإنما هي شراء من العميل للأوراق لما يقابلها من النقود الإلكترونية أو النقود الرقمية، ونحن أمام تعاملات جديدة في مثل هذا والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نحن في الدقائق الأخيرة فضيلة الشيخ، يعني هنا أم عبد الله تسأل عن أن شخصا من أقاربها ذكر لها أن تقرأ على ماء وزيت سورة الإخلاص وكذلك المعوذتين، وتقرأ الفاتحة وآخر وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة وغيرها من الأذكار بأعداد مختلفة، وأن تقوم برشها في البيت، وذكر أن لذلك نفعا.
لا شك أن الرقية من باب التجربة، لكن تحديد أن تقرأ 300 لا تزيد ولا تنقص هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل إلا ما ورد النص فيه. فقد ورد النص كما عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري أنه قرأ سورة الفاتحة سبع مرات، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، قال الحافظ بن حجر رحمه الله، وفي هذا دلالة على مشروعية قراءة سبع مرات سورة الفاتحة. فإذا ورد فيها نص فالحمد لله، والمقصود أن يقرأ بعض الآيات على سبيل التكرار، لأن قراءة على سبيل التكرار يأتيه من التمعن للآية والتفكر فيها والتدبر ما لا يكون إذا قرأ مرة أو مرتين أو ثلاث، وحينئذ ينبغي أن يقال اقرأ هذه الآيات أكثر من مرة، 10 5 لا تحدد بذلك تحديد، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. وأما تحديد ذلك فيحتاج إلى دليل، ولا دليل. وأما مسألة الرقية بالماء ورشه هل ورد فيه؟ جاء عند النساء عند البيهقي من السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي سنده ضعف، والذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك لا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو قرار وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز باز والله أعلم.
بارك الله فيكم. مش هتقول لو داوم الشخص على قراءة الأعلى والكافرون والسورة الإخلاص في الشفع والوتر كل ليلة
لا بأس بذلك، كما جاء عند أهل السنن من حديث أبي بن كعب، وهذا ثابت وهذا سنة. وسواء قرأها بتسليمتين أو قرأ بتسليم واحد في تشهد أو قرأ في تشهد واحد كل ذلك مستحب والله أعلم.
بارك الله فيكم. بدر تسأل تقول بأن ولدها معاق ومريض شفاه الله ويأتيه راتب وكذلك إعانة من الدولة، تقول هل يجوز أن أتصدق من ماله بنية شفائه؟
الأصل أنه قد ذهب عامة أهل العلم وقد حكي إجماع على أن مال القاصر لا يجوز أن يتصرف فيه الولي إلا بما يعود عليه بالمصلحة، لأن التصرف بالرعية منوط بالمصلحة، والمصلحة تقتضي أنه لا يقرضه ماله ولا يتصدق به، إلا أن القرض إذا كان ذلك أحفظ له، مثل أنه يقول أنا مسافر وأخشى أن يذهب فأقرضه من باب حفظه فحينئذ يجوز، وأما غير ذلك فلا يقرضه لغيره، وكذلك لا يتصدق به لأن التصدق إنقاص له والله أعلم.
بارك الله. هل تستطيع أن تبني بيتا لها وله من ماله؟
لا ينبغي لها ذلك، تحفظه لها وله وتراعيه وتعطيه من ما يحتاج فيه من نفقة.
أسماء من
ولكن إذا حال الحول عليه يجب أن تزكيه، لأن عمر وعائشة يقولان اتجروا بمال اليتيم لا تأكله الصدقة.
بارك. أسماء من الأردن تسأل تقول إذا تمنى في الآية الكريمة إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، هل هذا يشمل حديث النفس؟
هذا لها تفسير عند أهل العلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غرورا، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ أنبياءه فلا يلقون ما سمعوه وما أنزل عليهم إلا بالحق، والله سبحانه وتعالى حفظ دينه وحفظ أنبياءه وعصمهم من ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى.
بارك الله. أم صفيا من كندا تسأل تقول: بأني أقرأ عن علامات حب الله تعالى لعبده، تقول: أنا لا أحس بشيء من ذلك أو لا أرى أن هذه العلامات تنطبق علي.
ينبغي للإنسان أن يجاهد نفسه، طبيعي أن الإنسان قد يأتيه الشيطان ويوسوس له، لكن ينبغي له أن يجاهد نفسه. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويقول ثابت البناني: كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة أخرى. فالإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه، ومن المعلوم أن الإنسان إذا جاهد نفسه فإن الله سبحانه وتعالى جاعل له من مجاهدته خيرا. يقول الله تعالى: ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وهذا من التقرب أن يجاهد الإنسان نفسه، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وأن يسير على منهج الله عز وجل. صحيح. وطاعته، ويترك ذلك لله
بالضبط.
عز وجل.
ومسألة الفتح فتح من الله، هذا من الله سبحانه وتعالى. صحيح. لكن المهم هو أن يداوم على الطاعة ويقرأ القرآن ويقرأ تفسيره، فإن ذلك ينشرح صدره بعد ذلك.
بارك الله فيكم. هنا عبر اليوتيوب يقول: هل يجوز فضيلة الشيخ المسح على الجزمة أكرم الله غير البوت، أي الجزمة العادية مثل جزمات المناسبات؟
إذا كان على قد لبس الشراب، يعني غسل رجليه، توضأ وغسل رجليه ثم لبس الجوارب ثم لبس الجزمة، فلا بأس أن يمسح عليها. لكن إذا مسح عليه ثم خلعها، فالذي عليه جماهير أهل العلم ما يجوز أن يصلي. ذهب لذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وإنما اختلفوا إذا غسل رجليه، وأما قبل الغسل فلا يصلي فيهما، في قول الأئمة الأربعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن أقوم في الليل الساعة الثانية ثم أصلي ما كتب الله لي، أو أن أقوم قبل الفجر وأصلي ثم أصلي الفجر؟
والله أنت أعلم بنفسك، لكن السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصفه ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. فإذا كان كذلك فهذا نور على نور، لكن إذا كان إنسان يرى أنه يستطيع أن يقوم قبل الفجر فإنه يقوم، وهذا حسن. وإن استطاع أنه يقوم قبل الفجر بمدة ثم ينام بعد ذلك ويصلي الفجر، فإن ذلك على خير وهذا أفضل. لكن إذا ما يستطع لا هذا ولا ذاك، فينبغي له أن يوتر قبل أن ينام، ويطيل الصلاة كما كان كجمهور السلف يصنعونه. وقد حكى مالك في الموطأ وأبو رجب في فتح الباري شيئا من سير السلف في هذا.
بارك الله فيكم. تقول: هل أوجر أو يأجرني الله أو أنال ثواب على طاعة زوجي وتربية أولادي؟
لا شك بذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة إذا صلت خمسها وأطاعت، صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها، دعيت من أبواب الجنة 8. فهذا نور على نور، فإذا ربت أولادها فهذا نور على نور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. ومن المعلوم أن هذا واجب، فإذا فعلت هذا كان ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحب، كما هو قول عامة أهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أسأل المولى الكريم يجزيك عنا خير الجزاء.
شكر الله لكم شيخ أحمد.
شكرا. بارك الله فيكم. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب.